الثانية ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يصحبكم الآن في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. لدى عودته إلى طهران، رئيسي يقول أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية يساهم في رفاهية شعبي البلدين. انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. والآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لنداء الفجر العظيم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على أن القائد السابق لفيلق القدس الشهيد قاسم سليماني لم يكن ينتمي لإيران وحسب، وإنما ينتمي للأمة الإسلامية برمتها، مشددا على ضرورة محاكمة منفذي جريمة اغتياله. وأشار رئيسي خلال حديثه لقناة روسيا اليوم إلى أن جميع الناس من المسلمين وغير المسلمين يكنون احتراما كبيرا لدور الشهيد سليماني، لأنهم يعرفون أنه استطاع أن ينقذ الناس من هجمات الأعداء الإنسانية داعش والتكفيريين. وقال الرئيس الإيراني إن الهدف الذي سعى الشهيد سليماني لتحقيقه في العراق وسوريا هو محاربة الإرهاب، وقد تواجد هناك لإنقاذ أرواح الأبرياء. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية سيسهم بلا شك في أمن ورفاهية شعبي البلدين، مضيفا أن هذا التعاون سيخدم بالتأكيد الأمن في المنطقة. ولدى عودته إلى طهران في ختام زيارته إلى روسيا مساء أمس، أشار السيد رئيسي إلى أنه تم في هذه الزيارة التوصل إلى اتفاقيات جيدة لإزالة العقبات التجارية بين البلدين، مضيفا أن الهدف المهم في السياسة الخارجية لإيران هو أقصى قدر ممكن من التعاطي مع دول العالم، وخاصة دول الجوار والدول الحليفة والمتطابقة سياساتها معنا. وقال رئيسي كان هناك حديث عن إمكانية اتخاذ خطوات لكسر هيمنة الدولار والتبادل بالعملة الوطنية. وحول زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى روسيا وفق التعاون بين طهران وموسكو، نستمع إلى هذا التقرير.
بوابة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي المشترك بين إيران وروسيا فتحت على مصراعيها مع الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو. رئيسي شدد خلال كلمة بمجلس الدوما الروسي على أن التعاون بين طهران وموسكو سيعزز الأمن الإقليمي، ولفت إلى أن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها مع روسيا بناء على أسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى، مؤكدا أن السياسات الأمريكية تهدف إلى إضعاف الدول المستقلة عبر زعزعة استقرار.
حصلت اتفاقات محورية بين إيران وروسيا ستؤدي إلى تطور ملفت في العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الشعبين الإيراني والروسي، وكذلك في صالح التعاون المؤثر في المنطقة، وكل ذلك يصب في صالح السلم واستقرار الشعوب. الناتو يسعى إلى تعزيز نفوذه في مختلف المناطق عبر أشكال مختلفة، بما يهدد المصالح المشتركة للدول المستقلة. الترويج لحكومات تابعة للغرب واستهداف الديمقراطيات المستقلة المنبثقة عن الهويات الوطنية هو أحد المشاريع الثقافية للناتو.
رئيسي كان قد أكد خلال قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن إيران مع روسيا تواجه أمريكا منذ أكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن إيران ليس لديها أي قيود على توسيع وتطوير العلاقات مع روسيا.
لا توجد أي قيود على تطوير وتوسيع العلاقات مع روسيا الصديقة. هذه العلاقات لن تكون قصيرة المدى وتكتيكية، بل إنها ستكون دائمة واستراتيجية. نحن نسعى وراء زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا. لدينا تجربة جيدة في التعاون مع روسيا في سوريا لمكافحة الإرهاب، ويمكن أن تكون أساسا للعلاقات.
بالمقابل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دعم موسكو وطهران أصبح عاملا حاسما ساعد سوريا في تجاوز التهديدات الإرهابية في أراضيها، مضيفا أن الجانبين ناقشا مستجدات الوضع في أفغانستان.
انطلقت صباح اليوم مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة بين إيران وروسيا والصين في شمالي المحيط الهندي تحت شعار معا للسلم والأمن، وتجري المناورات المشتركة بإجراء تدريبات تكتيكية مختلفة ومتنوعة بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وفي هذا المجال تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة. وشهدت المناورات المشتركة مراحل متعددة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إن أهمية مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة تكمن في أن روسيا والصين باعتبارهما بلدين مراقبين في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي. ومن جهته قال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني إن البارجات الحربية الإيرانية والصينية والروسية أطلقت نيرانها على أهداف افتراضية في البحر ضمن مناورات حزام الأمن البحري المشتركة، مضيفا أن هذه القوات قامت بالترتيب الهجومي بالتناسب مع التهديدات في المنطقة. وحول انطلاق المناورات المشتركة بين إيران والصين وروسيا شمالي المحيط الهندي تابعوا هذا التقرير.
معا للسلم والأمن هو شعار مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة. هنا تحضر إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي لإجراء تدريبات تكتيكية مختلفة. تتنوع التدريبات بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة.
إن أهمية هذه المناورات تكمن في أن روسيا والصين باعتبارهما بلدين مراقبين في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي آيتونز يشاركان فيها بشكل فعال، وهما تعملان كإيران باستقلالية تامة لمرافقة سفنهما في المنطقة البحرية للتخلص من قرصنة الإرهابيين. وهذه المناورات تساعد على التنسيق البحري وتوفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية خاصة، وأن هذه التدريبات توصلنا إلى لغة مشتركة في البحر وتساهم في توثيق التعاون المشترك أيضا.
مراحل متعددة شهدتها المناورات المشتركة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة.
تم إنجاز كافة التدريبات وفق البرامج المعدة مسبقا وبنجاح وحضور فاعل ومؤثر لقطاعة من الصين وروسيا، وقد تحقق تقييمنا للمناورات التي كنا نتوقع أنها تنتهي بالرقي لمستوى التعاون والمستوى الأمن والتعاون مع باقي الدول الأعضاء في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي آيونز التي شاركت بصفة مراقب في هذه المناورات.
تدريبات تكتيكية تحاكي عمليات عسكرية حقيقية. يبدو أن طهران وموسكو وبكين تريد منها التأكيد على مستوى التنسيق بينها، حيث شملت المناورات تدريبات بحرية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات والمسيرات والتوغل فيما بين القطع العائمة والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة وعمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين وإطفاء حرائق السفن المتضررة، لتقول الدول الثلاث بأن أنها تمتلك خبرات في المجال العسكري تحاول استثمارها في هذه المناورات بهدف ضمان أمن الملاحة في هذه المنطقة الحساسة.
أصدرت ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة بيانا حول استغلال الكيان الصهيوني للآليات الدولية لتبرير جرائمه الراهنة. وجاء في بيان للممثلية الإيرانية والذي قرئ خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران تدين على الدوام الإبادة البشرية مهما كانت الظروف وتعتبر ذلك أمرا غير مبررا. وأكد البيان أن الإبادة البشرية والتطهير العرقي وتدمير المنازل والحصار تعد ضمن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني باستمرار ضد الشعب الفلسطيني. أدى الألاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تلبية لنداء الفجر العظيم رغم إجراءات الصهاينة لعرقلة إحيائها. وكانت حركات شبابية دعت إلى هذه الفعالية نصرة لسكان النقب المحتل ودعما لعائلة صالحية التي دمر الاحتلال منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. إلى ذلك أقدمت قوات صهيونية على دخول منزل مواطنة مقدسية بالقوة برفقة مستوطنين وسط حي الشيخ جراح في محاولة لتهجير عائلتها قسريا، ما تسبب باندلاع صدامات بين الأهالي والمستوطنين. وفي الضفة المحتلة اعتقل جنود الكيان مواطنا فلسطينيا من بلدة سنجل شمال رام الله بعد اقتحام منزله. أكدت مؤسسات فلسطينية معنية بقضايا الاستيطان والجدار أن الهدف من عمليات الهدم في مناطق القدس والضفة الغربية للمنشآت الفلسطينية هو إقامة كتلة استيطانية تمتد في مناطق الضفة الغربية والقدس وتقوم بعزل المدينة المقدسة عن مدن الضفة الغربية المحتلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لا تكاد تمر ساعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلا وتشهدان عمليات هدم لمنشآت ومنازل وفي بعض الأحيان لأحياء فلسطينية. حجة الاحتلال الدائمة إما البناء دون ترخيص أو الهدم لأغراض عسكرية، لكن المتتبع لعمليات الهدم وتحديدا للمناطق التي تشهدها يدرك أن العملية تتم بناء على قرار إسرائيلي مسبق لبناء كتلة استيطانية ضخمة تفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، ثم كتل استيطانية في الضفة الغربية تقسم مناطق الضفة وتعزلها.
المستوطنات القائمة هي جزء من الحل، وهذا يعني أن تبقى الضفة الغربية في كونتينات معزولة ولا نصل لحكم ذاتي. حتى مفهوم الحكم الذاتي أعتقد في ظل التركيبة الموجودة على الأرض ما أعتقدش نوصلها في الفترة القادمة أو الفترة في المستقبل.
بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يرى الفرصة مواتية بشكل كبير كي ينفذ مشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس في ظل صوت دولي خافت لا يتعدى التنديد المجرد وصمت عربي مطبق لا يحرك حتى اللسان وواقع فلسطيني منقسم على ذاته.
مع الأسف الشديد هناك كثير من الأنظمة العربية ليس فقط قامت بعملية تطبيع مع دولة الاحتلال بل تقوم الآن بشراكات مع دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، فبالتالي هي جزء من العدوان على شعبنا الفلسطيني.
الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن المستوطنات التي تقام في الضفة والقدس المحتلة هي عمقه الاستراتيجي الذي سيمنع إقامة دولة فلسطينية من الممكن أن تشكل تهديدا مستقبليا.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا شهداء وجرحى مدنيين في غارات لتحالف العدوان السعودي على الحديدة اليمنية، استشهاد 11 عنصرا من الجيش العراقي بهجوم إرهابي في محافظة ديالى، وتجدد الاحتجاجات في السودان تنديدا بالعنف المفرط الذي مورس ضد المتظاهرين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد. استهدف الطيران الحربي السعودي مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة اليمنية، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 17 آخرين في جريمة جديدة للعدوان بحق شعب هذا البلد. وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طواقم الإسعاف تواصل انتشار الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام المبنى المستهدف، مضيفة أن غالبية الشهداء وجرح القصف من الأطفال الذين كانوا قرب الموقع. وفي محافظة عمران أصيب 3 مواطنين يمنيين جراء ضربات لطيران تحالف العدوان في مديرية سفيان. المزيد من التفاصيل بشأن قصف طيران العدوان السعودي الإماراتي على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة في التقرير التالي.
مجازر مروعة بحق المواطنين من الأطفال والنساء في محافظتي صعدة والحديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لتحالف العدوان السعودي الإماراتي. أكثر من 20 مواطنا قضوا بين شهيد وجريح في غارات للطيران السعودي الإماراتي على مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة.
والله حصلت لنا ضربة يا أخي وأنا داخل المحل، وغدنا مدد كذا يعني دريت إلا بالدفن حق التراب اللي جانا.
مصادر محلية أكدت أن أغلب الشهداء والجرحى من الأطفال، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تواصل انتشال الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام مبنى الاتصالات المكون من 3 طوابق.
أولى أطفال يعني تم استهدافهم اليوم من قبل طيران العدوان الإماراتي جنب المواصلات، كانوا في الشارع لا حول لهم ولا قوة، ويوميا نفس الحالات، كله أطفال مدنيين كبار في السن، ولا يوجد بينهم أي واحد حتى عمره نقول 25 سنة.
مسؤول في الاتصالات أكد وجود مجموعة من الموظفين داخل المبنى أثناء تعرضه للقصف السعودي الإماراتي، والذي أدى إلى انقطاع الأنترنت عن كافة المحافظات اليمنية بسبب استهداف طيران العدوان تجهيزات البوابة الدولية للأنترنت في مبنى الاتصالات في الحديدة. المشهد الإجرامي السعودي الإماراتي خيم على الأجواء أيضا في محافظة صعدة عقب الغارات العنيفة التي تعرض لها السجن الاحتياطي، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء والجرحى. مصدر محلي أكد أن فرق الإنقاذ والأهالي يواصلون انتشال جثث الضحايا وإنقاذ الجرحى لمعالجتهم. العاصمة صنعاء هي الأخرى شهدت خلال اليومين الماضيين قصفا عنيفا وغير مسبوق، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى. الدمار حل في كل مكان من العاصمة وسط حالة هلع وخوف من السكان جراء حجم وحدة الغارات السعودية الإماراتية.
هذا صواريخ محرمة دولية والله.
ومع تصاعد العدوان السعودي الإماراتي دعت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان إلى إعادة هيئة التحقيق في جرائم الحرب التي تم إغلاقها في الماضي، فيما حثت الأمم المتحدة على وقف التصعيد في الصراع المستمر منذ ما يقارب 7 سنوات والذي استشهد فيه أكثر من 100,000 شخص ونزوح أكثر من 4 ملايين.
وإلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي أن 11 منتسبا بالجيش استشهدوا إثر هجوم إرهابي تعرضت له قطاعاتهم في محافظة الديالة. وأوضح المصدر أن عصابات داعش إرهابية استهدفت مواقع عسكرية حكومية في ناحية العظيم، مضيفا أن تعزيزات أمنية وصلت إلى الموقع. ومن جهته وصل وفد عسكري من وزارة الدفاع إلى منطقة الهجوم برفقة رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يارالله لتفقد المنطقة ولمعرفة ملابسات هذا الاعتداء الدامي. من جهته اعتبر محافظ ديالى مثنى التميمي افتقار الوحدات للتجهيزات والمعدات العسكرية المتطورة سببا رئيسيا لشن الدواعش هجمات عديدة. أفادت وسائل إعلام من سورية بورود أنباء عن هروب عدد من إرهابي داعش من سجن الثانوية الصناعية في محافظة الحسكة والذي يخضع لسيطرة ميليشيا قسد. يأتي ذلك بعد تعرض هذا السجن انفجار سيارتين مفخختين والذي يضم بداخله أعدادا من عصابات داعش الإرهابية وسماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة عقب الانفجار. ومن جهتها أعلنت قائم مقامية منطقة القائم بمحافظة الأنبار العراقية اتخاذها إجراءات أمنية مشددة على الشريط الحدودي لمنع أي حالة تسلل للإرهابيين الفارين. تجددت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم تنديدا بالعنف المفرط الذي تمارسه القوات الأمنية ضد المتظاهرين ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وانطلقت المسيرات الاحتجاجية في شارع 60 تحت شعار الوفاء للشهداء، فيما استخدم منتسبي الأمن الرصاص الحي لتفريقهم. وتعتبر هذه التظاهرة رسالة واضحة من المتظاهرين بأن القصاص لدم قتلى التظاهرات السلمية سيكون أولى الخطوات المدنية للشعب السوداني بعيدا عن الأحزاب السياسية. أصدر الرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين 15 وزيرا في حكومة تصريف أعمال جديدة. جاء ذلك بعد ساعات من استقبال البرهان وفد أمريكي زار الخرطوم واتفق معه على تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. يأتي هذا القرار غداة مظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد تحت شعار الوفاء للشهداء تنديدا بقتل المتظاهرين وللمطالبة بالحكم المدني ورفض الحكم العسكري. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان تابعوا هذا التقرير.
تدافعت الوفود الأجنبية نحو السودان بعد أن رأته يتهاوى نحو مستنقع سحيق. تدافعت ليس لإنقاذه وتدارك أزماته المستفحلة، بل لتطبق عليه أكثر، فلن ترضى من الغنيمة بالإياب. هي رؤية الشباب على الشارع السوداني الذي أصبح ملاذه للخروج من العنف المفرط والظلم الذي حاق بثورته من قبل العسكر الذي أتى أخيرا بأمريكا والكيان الإسرائيلي المحتل ليحل له عقدته السياسية.
الوفد الإسرائيلي أو الزيارات دي أصلا ما بتعبر عن الشعب السوداني ولا بتعبر عن أي مواطن سوداني، دي كلها عبارة عن قرارات أحادية بيتخذها المجلس الانقلابي بغض النظر عن رأي الشعب السوداني.
أو هي جهة هي بتعمل لأنها تعيق التحول الديمقراطي، أن تصبح عازل وحاجز بين الشعب السوداني وطموحاته وإحلامه في أنه يحقق التحول الديمقراطي المنشود، بالتأكيد مرفوض وسنظل نغامي وما بيحنا لنا.
تظاهرات خرجت هذه المرة في شارع 60 بالعاصمة السودانية الخرطوم تحت شعار الوفاء للشهداء، فالعنف المفرط واستخدام الرصاص الحي من قبل العسكر الذي لازم التظاهرات السابقة جعل من المستحيل الجلوس في طاولة حوار واحدة معه حتى وإن تحرك المجتمع الدولي. وتأتي تظاهرة 20 يناير لترسل رسالة واضحة من المتظاهرين بأن القصاص لدم هؤلاء القتلى عبر تظاهراتهم السلمية سيكون أولى الخطوات لمدنية كاملة يرتضيها الشعب السوداني بعيدا عن الأحزاب السياسية التي تبحث عن مقاعد لها لا غير.
تأتي هذه التظاهرات بسبب الانتهاكات التي حدثت في 17 يناير وما سبقها أيضا من تظاهرات والقتل الذي حدث بالرصاص الحي للمتظاهرين السلميين، وهي بعنوان الوفاء للشهداء.
طالبت حركة النهضة التونسية بفتح تحقيق قضائي بشأن وفاة أحد أعضائها بعد مشاركته في مسيرات ذكرى الثورة في العاصمة تونس. وحملت الحركة السلطات الحاكمة مسؤولية وفاته معتبرة العنف المستخدم من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين السبب الرئيس لهذه الجريمة. يذكر أن عضو حركة النهضة رضا بوزيان توفي مؤخرا في المستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة في مظاهرات الذكرى السنوية للثورة التونسية، في حين أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق لهذه الحادثة. أكدت القوات المسلحة الصينية أنها أبعدت سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه الصينية بالقرب من جزر باراسيل. وذكرت قيادة الجناح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي في بيان نحث الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية. وفي الختام العناوين الرئيسية. لدى عودته إلى طهران رئيسي يقول أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية يساهم في رفاهية الشعبي البلدين. انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي. والآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لنداء الفجر العظيم. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الولاء والإيمان.
أزكى تحية نهديها لكم في مطلع هذا اللقاء ومع مشهد آخر من السيرة الفاطمية المباركة بالهدى والهداية إلى رحاب الحياة الكريمة الطيبة.
وفي بداية اللقاء ننقلكم أحباءنا إلى بيت شمعون الذي كان يهودياً وأسلم ببركة ما رآه من زهد بنت رسول الإسلام وإيثارها المحرومين على نفسها وولدها حتى لو كانوا يهودا أو نصارى.
تابعونا مشكورين.
أبعد الله عنك الهم يا شمعون، ما لي أراك مغموما بعد أن أنعم الله علينا بابنة رسول الله وقد هدتنا بخلقها للإسلام، أو بعد هذه النعمة من هم وغم؟
صدقت يا سارة صدقت، هي والله نعمة عظيمة لا تبقي هما، ولكن حسرتي على أرحامنا وأقاربنا وقد آثروا البقاء على دينهم رغم ما عرفناهم به مما شهدناه من بنت رسول الله.
هي والله حسرة، ولكن ما الحيلة يا شمعون؟ لقد أعلمت بعض من تعينهم فاطمة من فقراء اليهود بعائدات فدك أن مصدر ما يصلهم هو بنت رسول الله، لكنهم لم يتأثروا بذلك. لقد علمت أن بعض من تعينهم فاطمة من فقراء اليهود بعائدات فدك لكنهم لم يتأثروا بذلك.
لا أدري ما الذي يطلبونه بعدما رأوه من أخلاق الأنبياء.
إنهم يطلبون أن يروا معجزة لا تبقي فيهم شكا.
معجزة؟ وأي معجزة أعظم من هذا الخلق العظيم؟
كأنهم يطلبون معجزة كتلك التي حدثتني عنها جارة لي اليوم.
وما هي هذه المعجزة يا سارة؟
لقد حدثتني جارتي أن جمعا من نساء قومنا طلبنا من رجالهن أن يطلبوا من رسول الله حضور فاطمة عرسا لهن، فطلبوا منه فوافق حفظا لحق الجوار.
ما
أشد ما ستفخر به نساء اليهود على بنت محمد، سيجللهن البهاء والجلال بملابسهن الزاهية، وستظهر المسكنة على بنت محمد وهي في حلتها الزهيدة. يا رباه، ما الذي أرى؟ أي نور هذا الذي يسطع من بنت محمد؟ ورب موسى، إن الذي ترتديه ليس من حلل أهل الأرض، إنه من حلل الجنة. نعم، من حلل الجنة، كأن الملائكة جاءوا بها لفاطمة. لقد خرت لساء اليهود سجدا لما يرين.
وهل أسلمنا هؤلاء النسوة لما رأين؟
أما جارتي فقد أسلمت وأخبرتني أن بعض أولئك النسوة قد أسرن لها بإسلامهن خفية، فيما أنكرت أخريات وقلنا هذا من السحر.
هكذا قيل لرسول الله من قبل، وفاطمة بضعة منه.
بضعة منه؟
أي والله، بضعة منه، خلقها خلقه، هكذا وصفها رسول الله لأبي لبابة اليوم.
تعني ابن عبد المنذر الأنصاري؟
نعم،
الذي كان حليف بني قريظة وخان الله ورسوله فيما قاله عندما استشاروه بشأن النزول على حكم الله ورسوله إبان حصاره.
نعم، إياه عنيت، فقد نزلت سحر اليوم آية توبته.
قد علمت أنه شد نفسه من عنقه إلى اسطوانة في المسجد منذ 7 أيام.
والله والله لا أحل نفسي حتى يتوب الله علي، والله لا أحل نفسي حتى أموت أو يتوب الله علي.
فلما بلغ رسول الله ما فعله قال صلى الله عليه وآله وسلم:
أما لو أتانا لاستغفرنا الله له، فأما إذا قصد إلى ربه فالله أولى به.
وبقي على تلك الحال 7 أيام يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك به نفسه مما تأتيه به إليه ابنته.
فلما نزلت آية توبته همت إليه الصديقة الكبرى لتحل وثاقه.
رحمك الله يا فاطمة، رحمك الله. مهلا، إني حلفت أن لا يحلني إلا رسول الله.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه يعلمه إن تحله فاطمة فحلفه يبر بذلك، وقال:
يا أبا لبابة، إن فاطمة بضعة مني.
والله إن خلق فاطمة كخلق أبيها يلين القلوب ويدخل الإسلام إليها بيسر، إلا أن تكون قلوبنا ميتة.
صدقت يا أبا إسحاق، إن خلق فاطمة لهو معجزة ناطقة لمن ألقى السمع وهو شهيد.
أي والله، الأمر كما تقولين يا أم إسحاق.
يا أبا إسحاق، لي عتاب لك، لو أذنت لي أفصحت عنه.
خيرا يا سارة، قولي، ما عهدتك تعاتبيني من قبل.
إنما أعاتبك هذه المرة من أجل مولاتي فاطمة.
من أجل ابنة رسول الله؟ وكيف يا أم إسحاق؟
كيف طاوعتك نفسك أن تأخذ ملاءتها رهنا على الشعير والتمر الذي أقرضته لها، وقد علمت ما علمت من وفائها وحسن خلقها، وقد هدانا الله للإسلام ببركته.
والله يا سارة، لقد رددت الملاءة لسلمان وما رغبت حتى في ثمن الشعير والتمر، ولكن فاطمة هي التي أصرت أن تبقى ملاءتها عندنا حتى تعيد لنا ما اقترضت، هي ورب موسى التي أصرت.
ولماذا أصرت على ذلك؟
لا أدري، لا أدري يا سارة، وقد علمت أن من خلق محمد قبول الهدية حتى من اليهودي، فكيف وقد أسلمت وعلمت فاطمة بإسلامي؟
الأمر عجيب.
أي والله،
لعل فيه حكمة. على أي حال، لم يذهب عتابي سدى، وأنا مسرورة بأن يتبرك دارنا ببقاء ملاءة ابنة رسول الله فيه لبحث الأيام. شمعون، يا شمعون، قم يا أبا إسحاق، قم.
ما الذي جرى؟ لماذا توقظينني في هذه الساعة يا أم إسحاق؟
قم يا أبا إسحاق، وانظر، انظر إلى ما في تلك الحجرة. لقد قمت لأشرب قليلا من الماء فرأيت نورا يسطع منها، لا أدري ما هو مصدره، إنه والله لنور بهي عجيب.
أي نور تعنين يا أم إسحاق؟ أي نور؟
انظر، انظر يا أبا إسحاق، هو ذا. ترى ما هو مصدر هذا النور؟
يا سبحان الله، يا سبحان الله، تعالي يا أم إسحاق، تعالي، لا تخافي، قد علمت مصدر هذا النور البهي، إنه ملاءة فاطمة. نعم، إنه ملاءة فاطمة.
علمت الآن يا شمعون ما أرادته بنت رسول الله من إصرارها على بقاء ملاءتها عندنا؟
وما الذي أرادته يا سارة؟
لقد أرادت أن ترينا معجزة تطمئن بها قلوبنا إلى الإسلام.
أما أنا يا سارة، فقد اطمأن قلبي من قبل، ولكني أرى في إصرارها حكمة ثانية وثالثة يا أم إسحاق.
وما هي هذه الحكمة الثانية والثالثة؟
كأنها علمت أن الله يريد أن يزيل همي من عدم إسلام أقربائنا طلبا للمعجزة.
والحكمة الثالثة إذن هي أن يرى أقرباؤنا هذه المعجزة.
نعم يا أم إسحاق، نعم.
إذن فلنذهب ونخبرهم.
حسنا.
لكي يأتوا ويروا المعجزة فيهديهم الله للإسلام.
حسنا يا أم إسحاق، على بركة الله.
يا
خرج شمعون يعدو إلى بيوت أقاربه،
وخرجت زوجته تعدو إلى بيت أقاربها.
فاجتمع 80 من الرجال والنساء من اليهود، ورأوا النور يسطع من ملاءة فاطمة صلوات الله عليها.
ولما أيقنوا بأن الأمر ليس من صنع بشر وأنها معجزة من الله، أسلموا جميعا.
والحمد لله رب العالمين.
مع مشهد آخر من السيرة الفاطمية،
وفي هذا المشهد نلتقي بنماذج متنوعة للعطاء الفذ لسيدة نساء العالمين.
إنه نمط من العطاء يحرر الإنسان من أنواع الأغلال التي تقيده وتصده عن القرب الإلهي. تابعونا مشكورين.
يا محمد، يا محمد، اسمع من فارس بني سليم ما يقوله.
ويحك يا رجل، ويحك، أمثل رسول الله يخاطب بهذا الاستعلاء؟
مهلا يا هذا، مهلا. رسول الله يأمرنا بإفساح المجال للرجل لكي يسمع قوله. تقدم، تقدم يا أخا بني سليم، تقدم.
اعلم يا محمد أنه ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك. لولا خصلة السخاء التي فيك لملأت سيفي منك.
ويحك يا مشرك، ويحك، دعني يا رسول الله، دعني أقتله.
فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال:
مهلا، لقد كاد الحليم أن يكون نبيا.
مهلا يا رجل، أي شجاعة في قتل رجل يعلن أنه لا يقدم على التعرض لرسول الله لسخائه. لنستمع، لنستمع بماذا يجيبه رسول الله.
قال صلى الله عليه وآله: يا أخا بني سليم، والله إني لأمين في السماء محمود عند الملائكة، أمين في الأرض محمود عند الآدميين، فلا تقل في إلا حقا.
يا محمد، باللات والعزى لا أؤمن بك ولا أصدق أنك رسول الله حتى يشهد لك هذا الضب الذي اصطدته اليوم. أليس هو من خلق الله؟ فلينطقه ربك ليشهد له. يا للعجب، يا للعجب، لقد نطق ورب الكعبة الضب. إنه يشهد لمحمد بأنه رسول الله. ما أعجب ما أرى.
الحمد لله الذي نصر عبده ورسوله وعزه.
آمنت بالله وبك يا محمد، ولقد جئتك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك، والآن ما على وجه الأرض أحب إلي منك لسخائك الذي سمعت به ولصدقك. فإني أحب الصدق، وما ترك لي الصدق صديقا في قومي فصرت أفقرهم.
وعلم سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن عنده ما يزود به السليمية وهو يعود إلى أهله، فأتى فاطمة عليها السلام وأخبرها بالأمر فقالت:
يا عم، لنا 3 أيام لم نجد شيئا من الطعام، ولكن لا أرد الخير يأتي، اذهب بملاءة الدرع هذه وارهنه عند شمعون اليهودي على 2 من شعير و2 من التمر، كي أطحن الشعير وأخبزه وأعد للسليم زاده.
ما هذا الذي جئتني به يا سلمان؟
إنه ثوب لفاطمة بنت رسول الله يا
ثوب شمع. لفاطمة؟
نعم، أمرتني أن أتيك به رهنا لقرض هو 2 من الشعير و2 من التمر، تعد منها زادا للسليمي الذي أسلم اليوم يا شعون.
وما حاجة بنت محمد لرهن ثوب درعها وقد وهبها أبوها فدكا والعوالي وهي أغنى مزارع قومنا اليهود؟
قد خفي عليك يا شمعون، قد خفي عليك بأن بنت رسول الله تنفق ما يأتيها من فدك والعوالي على فقراء المدينة ومساكينها بما فيهم اليهود يا شمعون.
ورب موسى ما علمت بذلك، لكنني لاحظت أن بعض فقراء قومي قد بدأت تصلهم معونات ما عرفوا مصدرها.
هي والله من صدقات بنت رسول الله يا شمعون، هي والله.
ما عرفتك يا سلمان إلا صادقة. ما هذا والله، ما هذا والله هو الزهد الذي أخبرنا به موسى في التوراة؟ بنت محمد تتصدق على فقراء قومي وتحررهم من الفقر وهم على غير دينها، وترهن ثوبها لإعداد زاد فقير.
وأزيدك يا شمعون أنها لم تجد طعاما منذ 3 أيام.
منذ 3 أيام؟
نعم، 3 أيام، وقد اضطرب عليها الحسنان من شدة الجوع وناما وهما جائعان يا شمعون.
ماذا تقول؟ إذن خذ يا سلمان، خذ هذا الشعير لكي تعد فاطمة منه الطعام وتطعم من بعضه أولادها. خذ يا سلمان، خذ.
شكرا، شكرا يا شمعون.
يا سلمان، يا سلمان، يا سلمان.
نعم يا شمعون، نعم. نعم يا أخ اليهودي.
أرى الطعام الذي تحمله كثيرا، هل هو الذي أعدته فاطمة بنت نبيكم؟
نعم، نعم يا أخ اليهودي، هو نفسه. إنه صاع التمر بكامله والخبز الذي أعدته من صاعي الشعير.
أولم تأخذ منه شيئا لها ولولدها؟
لا والله، لا والله يا شمعون، ولا قرص واحد. آثرت المسكينة السليمي بكل الطعام.
هل لا طلبت منها يا سلمان أن تأخذ منه قليلا لولدها؟
قد فعلت والله، وقلت لها: يا فاطمة، خذي منه قرصا تعللين به الحسين والحسن.
أجابت صلوات الله عليها: يا سلمان، هذا شيء خرج عنا وأمضيناه لله عز وجل، فلسنا نأخذ منه شيئا
والله يرزق من يشاء بغير حساب.
الله أكبر الله أكبر، هذا والله فوق الزهد الذي أخبرنا به موسى. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا سلمان يا سلمان، خذ هذا الثوب وأرجعه إلى بنت رسول الله واسألها أن تدعو لي بحسن الإسلام، فقد تمت الحجة علي والله بما رأيته من فاطمة بنت رسول الله. نعم يا سلمان، نعم يا سلمان،
أحسنت يا شبور أحسنت.
وجاء سلمان بالطعام لرسول الله فأعطاه للسلمية الذي أخذه وعاد إلى قومه مسرورا. وأخبر سلمان رسول الله بحال ابنته.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الآخر لم يذق طعاما منذ 3 أيام، فجاء إلى بيت فاطمة وأيقظ الحسنين وأجلسهما في حجره، فدخل علي فأجلسه خلفه وأجلس فاطمة أمامه وقال:
إلهي وسيدي، هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقامت فاطمة إلى محرابها وصلت ركعتين، ثم رفعت باطن كفيها إلى السماء وقالت:
إلهي وسيدي، هذا نبيك محمد، وهذا ابن عمك علي، وهذان الحسن والحسين سبطا نبيك. إلهي، فانزل علينا مائدة كما أنزلتها أكلوا منها وكفروا بها، اللهم فأنزلها فإنا بها مؤمنون.
فوالله ما استتمت دعاءها حتى رأت حفنة يفوح طعامها، فاحتضنتها وجاءت بها إلى أهلها، ثم قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال رسول الله: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رزقني بنتا مثلها كمثل مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
بنت النبي زوج الوصي، بنت
النبي زوج الوصي روح الكمال.
يا سنى الوحي بازغا في قلوب النبيين، يا شذا الخلد فائحا في دوي الوصيين، يا أحاسيس دعوة في دموع المصلين، يا مناجاة عارف لحن العرش تلين. قرآن قرآن باللوح مسطور، إيمان إيمان نور على نور. هذه الزهراء آية غراء، هذه الزهراء آية غراء روح الجمال.
يا زهراء عرش عالي، يا حوراء يا حوراء روح الجمال. يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حوراء يا حوراء روح الجمال. بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الجمال.
كيان مرصع من عقيق وعسجد، طاهر الروح أوحد أشرف الخلق محجد. في متيه عن النهى لا يرى منتهى الحد، ذاك سماه ربه فاطما بنت أحمد. نوراء نوراء آية التطهير، غراء غراء نفحة التغيير. ظلت شموسا تحيي النفوسا.
يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حوراء يا حوراء روح الجمال. بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الجمال.
يرقص الشعر مائسا عند تذكار فاطم، كل حرف من اسمها أبهر للمكارم. في صدى جوهر اسمها هام كل العوالم، بين نار وجنة حبها الفصل قاسم. مكنونة مكنونة آية الرحمن، مخزونة مخزونة وحي وقرآن. مهجة الهادي العباد، مهجة الهادي نور العباد روح الكمال.
يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حوراء يا حوراء روح الكمال. يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حوراء يا حوراء روح الكمال. بنت النبي زوج الوصي، زوج الوصي روح الكمال.
محور النور فاطم برب بيت السيادة، حبها الحق واجب مصدر للسعادة. ذكرها كل ساعة من أصول العبادة، من يواليك مؤمن تسكنين فؤادة. أفراح أفراح في مولد النور، صداح صداح بالخلد مسرور. تحلو جمالا تسمو جلالا، تحلو جمالا تسمو جلالا روح 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 الكمال.
يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حوراء يا حوراء روح الكمال. يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حوراء يا حوراء روح الكمال. بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الكمال.
علة الخلق فاطم من وجود وإيجاد، من محيا بهائها يرسم الكون أبعاد. والصدى من صلاتها يملأ الكون إنشاد، ذروة المجد دونها